بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب حق الضيف. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال: فشددت فشدد علي. قلت: فإني أطيق غير ذلك. قال: فصم من كل جمعة 3 أيام. قال: فشددت فشدد علي. قلت: إني أطيق غير ذلك. قال: فصم صوم نبي الله داود. قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حق الضيف، ويقال له الزور والزائر، كل ضيف زور أو زائر، وليس كل زائر ضيف، قد يكون الزائر من قرب، حتى يقولون التحفة طعام الزائر، التحفة طعام الزائر، والقراء طعام الضيف. والضيف له حق، ومن أجل هذا أورده في هذا الموضع في كتاب الأدب، الغرض منه: إن لزورك عليك حقا. وهذا الحق تكلم عليه أهل العلم، لا سيما في نووي في كتاب ما يتعلق بإكرام الضيف، والحافظ في هذا الموضع. فمنهم ما هو واجب، هل حق الضيف واجب، جائزته يوم وليلة، ومع ذلك ليس بواجب، الضيافة ونحوها. في صحيح مسلم في كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها قال النووي رحمه الله: فليكرم ضيفا كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تحت الحديث المذكور. قال رحمه الله: هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بها وعظيم موقعها، وقد أجمع المسلمون على الضيافة، فأنها متأكد من متأكدات الإسلام، أي من الأشياء المؤكدة. ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور: هي سنة ليست بواجبة. وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوم وليلة، وهذا هو الصواب للأمر بها. قال أحمد: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. والصحيح أن الضيافة واجبة على الكل، على البادي والحاضر، من نزل عنده ضيف وجب عليه إكرامه بقدر مستطاعه يوم وليلة، فلا دليل يفرق بين البادي والحاضر، إلا أنهم يقولون الحاضر ممكن أن يجد ما يؤويه، ويجد كذلك مكانا يأكل فيه، والبادي في أماكن البداوة قد لا يجد ما يؤويه، ولا يجد مطعما ولا مشربا، فذلك في حقه آكد، ممكن يكون آكد. أما الواجب فهو وجوب على الجميع، لعمومات الأدلة في وجوب الضيافة. فهذا الحق واجب، حق الضيف واجب يوم وليلة. وقال عليه الصلاة والسلام، قال النووي: وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكد حق الضيف، كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي تأكد الاستحباب، وتأولها الخطابي وغيرها للمضطر، لا هذا ولا هذا، واجب، وإن كان الواجب قد يتفاوت. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، الضيافة 3 أيام، قال له معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف. وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، يعني بعد اليوم والليلة يكون يأكل ضيفه معه من سائره على المعتاده، على المعتاد، لأنه ما هو واجب عليه أن يتكلف له 3 أيام. فقد يكون في اليوم الأول يوم والليلة هذا الواجب فيه مزيد عناية. وأما ما كان بعد 3 فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فإذن على أحوال، الحال الأول واجبة على أهل المدر وأهل الوبر، وهي يوم وليلة، هذه الجائزة التي أمر بها في الشرع والتي عاتب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله الخضر عليها، لماذا ما أخذها من أهل القرية الذين قال عنهم في الحديث إنهم لئام، قوم لئام، فأبوا أن يضيفوهما. والتي أخذها صاحب أبو سعيد وأصحابه من سيد الحي، والتي دلت الأدلة عليها، سيد الحي الذي لدغ، ويوم ليلة متأكدة واجبة. وقد جاء حديث فيها الضيافة على أهل الوبر ليس على أهل المدر، لكنه ضعيف، فيه حفيد عبد الرزاق ضعيف جدا، وهو في ميزان الاعتدال من مناكيره، فلا صارف لوجوبها عن الجميع الحاضرين والبادين. الشأن الثاني أنها بعد اليوم والليلة ما في كلفة، ما يحتاج كلفة، مما تيسر يكرمه إلى 3 أيام، والضيافة 3 أيام معناه مما تيسر، ما في كلفة، كاليوم الأول كالجائزة. ثم يليه بعد ذلك إن بقي يكون عبارة عن تصدق عليه، إن شاء أعطاه وإن شاء ترك. على 3 أيام ليس له عليه لا حق وجوب ولا حق ندب ضيافة، وإنما حق صدقة، بعد 3 صدقة. فهذا هو الحق المذكور في هذا الحديث، حق الضيف، باب حق الضيف. وقد أشار إليه بل نص عليه في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حديث سلمان لما قال لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فالزور له حق. طيب، هذا الحق يشمل الضيافة فقط أو الحفاوة مطلقا؟ الظاهر الحفاوة، بما في ذلك الضيافة والحديث والمؤانسة والمجالسة ولو بعض الوقت، وكل ما كان به أحفى كان ذلك أفضل في حقه. وهل هذا الحق يتعلق فقط بإكرامه إطعاما وشرا طعاما وشرابا ومسكنا، طعاما وشرابا ومسكنا وتهيئة ونوما وما كان من ذلك، أم أنه يشمل تدريسه؟ الظاهر أنه لو تيسر أنه قابل للخير وقابل للدعوة، فإن كان المعنى الأول هو الأنص، كان عنده قابلية للخير وللدعوة، أن من إكرامه أن يدعوه، من حقه أن يدعوه وأن يعلمه إن لزورك عليك حقا. ورب زور يرى أن إتحافه بالكلام والنصائح والتعليم والدرس أنه يربو فائدة إتحافه باللحوم والدسوم، وأريح له ذلك وأطمن لنفسه. هذا في خصوص طلاب العلم الأفاضل الذين إن وفدوا وفدوا لقصد العلم، فيكون وفادتهم وضيافتهم تجتمع فيها عدة معاني من هذا التعليم، والدعوة والإفادة والجلوس والإجابة عن سؤاله إن كان عنده سؤال. وإن لزوجك عليك حقا، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمر كان يقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن في النهار ويقرأ صليبه في الليل من أجل أن يكون خفيفا عليه، فإنه إذا قرأه الإنسان بدون أن يراجعه يكون ثقيلا تشتبه الآيات أو شيء من ذلك، فيمر عليه بالنهار ويقرأه في الليل، معناه يقرأ ختمتين في اليوم والليلة، وهذا جهد كبير من العبادة، يختم في اليوم والليلة مرتين ويقرأ ويقوم الليل كله ويصوم النهار كله ولم يلتفت إلى زوجته، زوجه أبوه فما التفت إليها مقبل على العبادة، عليه رضوان الله لقب بعابد الصحابة، وهي صبرت حتى سألها عمها، من يلقب بالعم هكذا عندنا في اللغة يعني والد زوجها، حتى سألها عن حالها، قالت ما كشف لنا مغطى، معناه أنه مشغول بالعبادة، والمرأة من حق لها حق، لها حق الزواج والعشرة، فالنبي فذهب أبوه يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمره كذا وكذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاه وسأله عن عبادته فأخبره أنه هذا حاله، وهذا يدل على أن العبادة فيها مشغلة. أبو الدرداء شغل كما تعرف عن أهله كثيرا، حتى أتى سلمان وقال له كذا وكذا، انشغل، وعبد الله هو شاب، عبد الله بن عمر انشغل أيضا أقبل على العبادة. من هنا تستفيد يا أيها الطالب أنك لو أقبلت على العبادة لشغلت عن غيرها كثيرا حتى يفتح الله عليك بالحلال بدون وساوس ولا قلق نفس ولا جنوح إلى معاصي ولا شيء من ذلك. فهؤلاء أقبلوا العبادة فشغلوا بها، شغلوا بطاعة الله عن أشياء مباحة، أمور وجهوا إلى أخذ بها، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإرشادات، قم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، قم ونم، إذا قمت الليل كله تعبت، وصم وافطر، إذا أفطرت الدهر كله كان يصوم الدهر سيتعب، وفعلا تعب عبد الله في آخر أمره، فإن لجسدك عليك حقا، وفعلا الجسد إذا ما أخذ راحته ينهار، ربما في سن الشباب يتحمل، لكن ما عساه يتحمل مدة ويتعب، والجسد مثل الراحلة إن أتعبتها انقطعت بك في الطريق، وهذا من أدلة الاقتصاد، وأن الإنسان يوغل في الدين برفق، وأنه يأخذ هذا الدين ويقتصد فيه بحيث أنه يحافظ عليه ولا يشق على نفسه جسدك إن لجسدك عليك حق، لكن هذا الحق معناه أنه له حق، ما هو كما بعض الناس أن الوقت كله حق للجسد، لا، الوقت الجسد له منه حق قسط، فقط له قسط من الوقت، ما هو الوقت كله له للجسد، تارة في نوم وتارة في لعب وتارة في مرح وتارة في، وإن لعينك عليك حقا أي النوم، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك يعني إن طال بك عمر قد تتعب، والمداومة على العمل أفضل من الانقطاع، عمل قليل يداوم عليه خير من كثير ينقطع، وإن حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، والحقيقة أن من وفق لصيام 3 من كل شهر وإن جعلها في البيض فذلك أفضل، وصيام 2 والخميس وعاشوراء ويوم عرفة إن لم يكن حاجا، وستة أيام من شوال، أنه قد صام كثيرا، أنه قد أتى على قريب من نصف السنة قريب، وأن هذا يقرب من صيام يوم إفطار يوم، أن هذا يقرب من صيام يوم إفطار يوم الذي هو صوم داود عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تجمع مثلا في الشهر الواحد 11 يوم، 2 وخميس و3 بيض، تكون ما نقصت من الشهر إلا قليلا. وإذا جمعتها على مر السنة على مر الشهور وأضفت إليها 6 أيام وعاشوراء ومحرم، يعني عاشوراء من محرم ويوم عرفة أمثال ذلك، رأيت أنها تقارب بفضل الله عز وجل نصف السنة، وفيها بركة وفيها صحة أيضا، ولا ينهدم الجسم، الجسم مع هذا يأخذ راحته ويأخذ عبادته، فإنه يفطر أياما ويصوم أياما ويكون قد صام كثيرا من السنة. وأقل ما يحافظ عليه الإنسان من الشهر يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما من الشهر ولو في يوم واحد، كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر. ولا ينبغي ترك الصوم مطلقا من كل شهر أنه لا يصوم منه شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الشاهد من الحديث عرف، وقد صار عبد الله بن عمرو إلى ما نصحه به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، قال فشددت فشدد علي فقلت فإني أطيق غير ذلك، قال فصم من كل جمعة 3 أيام إلى قوله وما صوم نبي الله، قال صوم الدهر، يعني صوم يوم إفطار يوم. الشاهد من الحديث واضح، ومن كان في بابه. وإلى هنا بارك الله فيكم.